بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرصد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الطهارة وذكرنا أقسام المياه الخمسة، اليوم ننتقل أيضا في حكم جديد من أحكام المياه، وهو حكم السؤر، فيما لو شرب إنسان أو حيوان من ماء ووصل لعاب الشارب إلى الماء فإن هذا الماء القليل يسمى سؤرا. الماء القليل يسمى سؤرا، وهذا السؤر يختلف حكمه بحسب الشارب منه. نعم.
فصل في بيان أحكام السؤر. والماء القليل وهو ما دون عشر في عشر وليس جاريا إذا شرب منه.
أما الماء الجاري لا يقال له سؤر، والماء الكثير لا يقال له سؤر، لا يأخذ أحكام الأسآر، بل هو باق على حيز الطهورية إلا إذا ظهرت فيه أثر النجاسة.
نعم. إذا شرب منه حيوان يكون على أحد أربعة أقسام.
نعم.
وما أبقاه يسمى سؤرا بهمز عينه،
سؤر وليس سور،
ويستعار الاسم لبقية الطعام.
أما الأصل في السؤر أنه بقية الشراب، ويستعار لبقية الطعام.
والجمع أسآر، والفعل أسأرة، أي أبقى شيئا مما شرب، والنعت منه سآر.
سآر.
والنعت منه سآر على غير قياس،
يعني الأصل أن نقول مسئر
لأن قياسه مسئر، ونظيره أجبره فهو جبار،
والقياس مجبر.
الأول من الأقسام سؤر طاهر مطهر بالاتفاق من غير كراهة، وهو ما شرب منه آدمي ليس بفمه نجاسة.
وإلا لو كان في فمه نجاسة يصير الماء نجسا، لا لأن شرب منه إنسان، لكن لحلول النجاسة من فم الإنسان إلى هذا الماء، فالمنجس هو النجاسة لا لعاب الإنسان.
لما رواه مالك من طريق الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت
واستأذن ابن عباس الطفل الصغير أن يسقي أبا بكر فقال والله لا أوثر يعني بسؤرك أحدا.
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف وهم كفار في المسجد، فكانت نجاسة الكافر في اعتقاده فلا تؤثر في نجاسة أعضائه. فلا فرق بين
إنما المشركون نجاس أي في اعتقادهم، أما أجسامهم طاهرة.
فلا فرق بين كونه مسلما أو مشركا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، طاهرا أو جنبا، أو حائضا أو نفسا. أما لو تلوث فمه بنجاسة من خمر أو ميتة أو غيرها فشرب الماء ونحوه من فوره فإن سؤره ينجس. وإن شرب بعدما تردد البزاق في فمه وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لكنه مكروه لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده.
طبعا هذه مسألة ستأتي معنا في أحكام النجاسات، أن البساق يطهر الفم إذا تكرر في الفم، يعني إنسان فمه تنجس بدم أو ما شابه ذلك، ما الحكم هنا إذا تكرر البساط في فمه؟ هل الأصل أن لا يبتلعه؟ طب لو ابتلعه نقول بتكرار البساط طهر الفم، وهذا على خلاف القياس، وهذا على خلاف القياس. يعني حتى قالوا إذا إنسان إصبعه نجسة فمسحها بريقه ثلاث مرات أيضا تطهر. طبعا هو الآن لا يصح أن يفعل ذلك، هذه نجاسة، لكن لو فعل صار أيضا طاهرا. فإذا معنى ذلك لو إنسان شرب خمرا وتكرر البساق في فمه طهر لعابه بتكرار البساق، ولو شرب من الماء مرة ثانيا آه شرب ما الحكم؟ صار الماء طاهرا مطهرا.
وهو ما شرب منه آدمي أو فرس فإن سؤره طاهر بالاتفاق على الصحيح، واحترزنا به عن روايات الكراهة والنجاسة كبوله والشك في سؤره عن الإمام محمد أن كراهة لحمه عنده لاحترامه لا لنجاسته كالآدمي، لأن ظاهر الرواية طهارة سؤره كلحمه، وهي رواية أبي يوسف عن الإمام وهو الصحيح.
وإنما لا يكل لحمه عند الإمام لأنه آلة الجهاد، وفي فقه باب أكل اللحم تضعيف لآلة الجهاد. نعم.
وهو الصحيح، وبه قال أبو يوسف ومحمد رواية واحدة عنهما. أو شرب منه ما بمعنى حيوان عطف على آدمي، أو ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، فإن سؤرها طاهر لتولده من لحمها ولا كراهة فيه إن لم تكن جلالة، وهي التي تأكل الجلة،
وهي العذرة. إذا كانت هذه تأكل الجلة فإنها يكون سؤرها مكروها
بالفتح، وهي في الأصل البعرة، وقد يكنى بها عن العذرة، وهي هنا من هذا القبيل. فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه كما سنذكره. والقسم الثاني سؤر نجس نجاسة غليظة وقيل خفيفة لا يجوز استعماله، أي لا يصح التطهير به بحال، ولا يحل شربه إلا حال الاضطرار كالميتة. وهو أي السؤر النجس ما شرب منه الكلب، سواء كان كلب صيد أو ماشية أو غيرهما، أو الخنزير. أما
صيد،
سواء كان كلب صيد
أو كلب ماشية أو كلب غيرهما، يعني حتى لو كان يستعمل لغير الصيد والماشية فسؤره نجس. نعم.
أو الخنزير. أما نجاسة الخنزير فبالنص، وهو قوله تعالى فإنه رجس. وأما نجاسة الكلب فبدلالة قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، وهو يفيد النجاسة، لأن الطهور مصدر بمعنى الطهارة فيستدعي سابقة التنجس، لكن السبع تعبد واستحباب، لما روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فلو كان السبع واجبا لما خيره.
أو تفيد التخير، يعني أنت مخير بين الثلاث والخمس والسبع، فعلمنا أن الثلاث واجبة والسبع مستحبة. ثم إن أبا هريرة نفسه عندما شرب الكلب من إنائه غسله كم؟ ثلاثا. والقاعدة أن الراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل هذا على نفس ما روى. نعم.
ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء بمعنى حيوان من سباع البهائم احترز به عن سباع الطيور، وسيأتي حكمها. والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة كالفهد والذئب والضبع والنمر والسبع والقرد، لما روي أن عمر وعمر بن العاص رضي الله عنهما وردا حوضا، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، أترد السباع ماءكم هذا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. فلولا أنه كان يتعذر عليه استعمال ماء الحوض بإخباره بالورود لما نهاه عن ذلك. والمعنى فيه أن عين هذه الحيوانات مستخبث غير طيب، فسؤرها كذلك، لأنه كلبنها ينحلب من عينها. والقسم الثالث سؤر مكروه استعماله.
إذن أول شيء طاهر مطهر غير مكروه، الثاني نجس، الثالث طاهر مطهر لكنه مكروه. نعم،
مكروه استعماله أي التوضؤ به كراهة تنزيه مع وجود غيره مما لا كراهة فيه، ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر، لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده، وهو سؤر الهرة الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا بعلة الطواف المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأما كراهة سؤرها كراهة تنزيه على الأصح، فلأنها لا تتحامى النجاسة، كماء غمس صغير يده فيه. وحمل إصغاء النبي صلى الله عليه وسلم لها الإناء على زوال ذلك الوهم لعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته. والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها. ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله،
فقد كراها وليس بحرمة، لأن لعابها ليس بنجس على التيقن. نعم.
أو يأكل من بقية الطعام التي أكلت منه
إذا كان غني نجد غيره،
لقيام ريقها بذلك إذا كان غنيا يجد غيره، أما الفقير فلا يكره له للضرورة. وسؤر الدجاجة بتسليف الدال وتاؤها للوحدة،
دجاجة دجاجة دجاجة. نعم.
وتاؤها للوحدة لا للتأنيث، كذا في الصحاح. وقال في المصفى من باب أبي حنيفة: الدجاج مشترك بين الذكر والأنثى، والدجاجة الأنثى خاصة.
من باب
أبي حنيفة. ولهذا قال في الجامع الكبير: لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بأكل لحم الديك، لا يحنث بأكل لحم الديك. وسؤر الدجاجة المخلة، وهي التي تجول في القاذورات لتلتقط الحب، ولكن لم يعلم طهارة منقارها من نجاسته، فلذا لم يحكم بنجاسة سؤرها بالشك فيكره. فإن لم يكن كذلك فلا كراهة في سؤرها كالتي حبست ولا يصل منقارها إلى قذر. وسؤر سباع الطير وكراهة
سباع البهائم سؤرها نجس لأن لعابها يصل إلى الماء، بينما سباع الطير سؤرها لا، لعابها لا يصل إلى الماء، فبالتالي سؤرها طاهر مطهر لكنه مكروه. نعم.
وكراهة سؤرها لأنها تخالط الميتات والنجاسات، فأشبهت الدجاجة المخلة، حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره، وكان القياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع حرمة لحمها، ولكن طهارته استحسانا لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها المتولد من لحمها وهو نجس فيسيل منه شيء في الماء. وقوله كالصقر والشاهين والحدأة مثال لسباع الطير، ويلحق بها الغراب الأبقع والرخم لمخالطتها النجاسة، وسؤر سواكن البيوت مما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة، لأن الضرورة التي وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة فيها، فإنها تسكن البيوت وطوافها ألزم.
بينما لو أننا أسكننا كلبا في البيت وصار يطوف علينا كطواف الهرة فإنه لا يصير الماء يعني له حكم الطهارة، بل يبقى الكلب على النجاسة والسؤر على النجاسة لأن الطواف فيه غير معتبر، فنحن منهيون عن اقتناء الكلاب. نعم.
وطوافها ألزم، وهو العلة في الباب لسقوط النجاسة.
نعم.
فبقيت الكراهة لحرمة لحمها. وقوله لا يكره سؤر ما يسكن البيوت، فما لا دم له كالخنفس والصرصر وبنات وردان.
ليش مما؟
فمما لا دم له؟
مما ما في فرق.
وقوله لا يكره سؤر ما يسكن البيوت مما لا دم له كالخنفس والصرصر وبنات وردان والعقرب، نفي لإلحاقها بسواكن البيوت التي لها دم في ذلك، إذ ليس لها لعاب متولد من لحم النجس، فإنها لا نفس لها سائلة ولا ينجس الماء بموتها فيه. وقد وقع في بعض الكتب كالبدائع وشرح منية المصلي ذكر العقرب من جملة سواكن البيوت التي يكره سؤرها،
والصحيح أنه لا يكره. نعم.
وفيه ما قد علمته، وفي غيرها اقتصر في تمثيله ما يكره سؤره من سواكن البيوت على قوله كالحية والفأرة، وهو واضح فليتنبه له، وهذا مما من الله علي به ولم أره مسطورا. والقسم الرابع سؤر.
نعم. ما في دم سائل.
لا.
والقسم الرابع سؤر مشكوك أي متوقف في حكم طهوريته، فلم يحكم بكونه مطهرا جزما ولم ينفع عنه الطهورية، وهو سؤر البغل التي كانت أمه أتانا، والحمار وهو يصدق على الذكر والأنثى، وصرحنا بأن الشك في طهوريته بناء على رواية طهارة لعابه.
إن أن الماء طاهر، لكن هل يطهر غيره أو لا؟ هنا وقع الشك. هذه رواية، في عندنا رواية ثانية لا، الشك في الطهارة نفسها. نعم.
بناء على رواية طهارة لعابه وهو الصحيح، لأنه لو وجد ماء بعد الوضوء به.
لو إنسان عنده ماء شرب منه حمار، هذا الماء مشكوك في طهوريته. طيب هذا الآن عنده ماء، توضأ منه وتيمم وصلى، ثم وجد ماء مطلقا، هل يجب عليه غسل رأسه؟ هل هو الآن أصابه ماء من سور الحمار، فلو كان نجس كان يجب عليه غسل الرأس، بينما يكتفى فقط بمسحه. أما لو كان مكان الماء نجس كان لابد من غسله. ليش ذكر الرأس فقط مع الباقي الأعضاء؟ الباقي الأعضاء بالأصل تغسل، أما الإشكال وين؟ بالرأس فقط، فإنه يمسح ولا يغسل. إذن هنا أمران: أولا أنه لا يلزمه غسل الرأس، ثانيا لم يطالبه أحد أن يمسح موضعا آخر من الرأس. يعني الآن لو إنسان مسح مثلا رأسه من جهة اليمين بسؤر الحمار، طيب وأراد أن يمسح نفس المكان بماء مطلق، نقول اليد بمجرد الملاقاة تنجس لو كان السور نجسا. إذن هذه الأحكام تدل على أن سور الحمار طاهر وليس بنجس، وإنما الشك في الطهورية. أما لو كان نجس كان يلزمنا أمران: أولا يلزمنا غسل الرأس بماء مطلق بعد استعمال الماء المشكوك في طهارته، والشيء الثاني أنك يلزمك مسح مكان آخر غير المكان الأول في حال تكرار الوضوء بهذا الماء. نعم.
لأنه لو وجد ماء بعد الوضوء به لا يجب عليه غسل رأسه.
نعم.
ولو كان الشك في طهارته لوجب غسله احتياطا لتوهم النجاسة.
نعم.
وسبب الشك فيه قيل تعارض الخبرين في إباحة لحمه. في إباحة لحمه، نعم، تعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته لقوله
حرمته في إباحة لحمه وحرمته
في إباحة لحمه وحرمته لقوله صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين حمرك. وأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحم الحمر الأهلية.
إذا النص الأول أباح والثاني حرم. نعم.
فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. وقيل تعارض الأثرين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما نجاسته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما طهارته، وليس أحدهما أولى من الآخر، فبقي مشكلة. وقد زيف شيخ الإسلام فواهر زاده الأول بأن تعارض المحرم والمبيح لا يوجب شكا،
بل يوجب العمل بالمحرم. نعم.
بل حرمة. وكذا زيف الثاني بأن الاختلاف أيضا لا يوجب الشك، كما لو أخبر عدلان أحدهما بطهارة الماء والآخر بنجاسته فإنهما يتهاتران ويعمل بالأصل وهو طهارة الماء. والصواب عنده أن سببه التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة وعدمها، فإن له شبها بالهرة لمخالطته الناس في الدور والأفنية وشرب وشربه من الأواني المستعملة، وشبها بالكلب لمجانبته وعدم ولوده المضائق ولوج الهرة والفأرة. فلو انتفت الضرورة أصلا كان سؤره نجسا كسؤر الكلب، ولو تحققت فيه كتحققها في الهرة لوجب الحكم ببقائه على الطهورية. فإذا تحققت من وجه دون وجه بقي مشكلة، فلا ينجس الماء بالشبهة، ولم يزل الحدث به، ولا يؤكل لحمه للشبهة، والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه.
إذن هذا هو برأي خواهر زادة هو علة الشك في الطهورية، وهذا يرجح أنه طاهر لكنه مشكوك في طهوريته، لذلك لا يؤكل لحمه ولا يطهر الحدث.
فإن لم يجد المحدث غيره، أي غير سؤر الحمار أو البغل،
إيه لو عنده ماء مطلق وماء شرب منه الحمار يجب عليه استعمال الماء المطلق، فما في عنده غير ماء شرب منه الحمار ما الحكم؟ يتوضأ به ويتيمم.
توضأ به وتيمم عطف بالواو، عطف بالواو ليفيد التخيير في تقديم أي شاء.
نعم.
والأفضل تقديم الوضوء رعاية لقول زفر رحمه الله تعالى بلزوم تقديمه، والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار.
ليه؟ لأنه لما صار يعني عن هنا التوضؤ بسؤر الحمار لا يصح مع وجود الماء المطلق، أشبه البدلية صار كأنه مثل التراب لا يصح عند وجود الماء المطلق، فلذلك لما كان فيه شبه البدلية ماذا قال؟ تجب النية احتياطا كما في التيمم. نعم.
ثم صلى، والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار، ثم صلى فتكون صلاته صحيحة بيقين، لأن التوضؤ به لو جاز لا يضره التيمم، وكذا عكسه. ثم من مشايخنا من جعل هذا في سؤر الأتان، وقال في سؤر الفحل إنه نجس لأنه يشم البول فينجس شفتاه، وهذا غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة الثابت، ويستحب غسل أعضائه بعد بالماء الطيب عن أثر الماء المشكوك والمكروه. ثم قال فصلا في التحري.
لو الآن إخوانا عندنا بحث تابع لأحكام المياه، وهو فيما لو اختلط ماء طاهر بماء نجس، والمخالطة هنا ليست امتزاج وإنما مخالطة مجاورة، يعني إناء طاهر إلى جواره إناء نجس، ثم اختلط الأمر علينا، أيهما الطاهر وأيهما النجس؟ ماذا نفعل هنا؟ نعم،
لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة،
لأنه لو اختلط اختلاط ممازجة صار الماء كله نجسا.
لو اختلط أوان جمع إناء أكثرها طاهر وأقلها نجس،
يعني ثلاث أواني طاهرة باثنين نجسين وضعناهم جنب بعضهم وما عاد ميزنا الطاهر من النجس، ماذا نفعل هنا؟ تحرينا للوضوء وللشرب. نعم،
تحرى للتوضؤ والاغتسال، وقيدنا بالأكثر لأنه لا يجوز التحري عند التساوي ولكن يتيمم، والأفضل أن يريق الأواني أو يمزجها ثم يتيمم، وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحرى كل إناء جازت صلاتهم وحدانا كما في البحر.
يعني الآن ثلاث رجال عندهم ثلاث أواني، هذه الأواني الثلاثة واحد نجس واثنين طاهرين، أنا ترجح عندي أنه هذا هو الطاهر، والثاني ترجح عنده آخر، والثالث ترجح عنده آخر، هو الأواني اثنين طاهرين وواحد نجس. طيب لما أنا الآن أخذت أحد الأواني واستعملته، في اعتقادي أن الآخر والآخر تحريا عند تساوي الإناء الطاهر مع النجس، لما أنا أخذت الإناء الطاهر كم بقي عندنا؟ إناءان، أحدهما طاهر والثاني نجس، طب عند التساوي هل يصح التحري للوضوء؟ لا، إذا معناها اعتقادي أن صلاة هذا كلاهما غير صحيحة، فلذا سؤال لك هنا، صلى كل واحد وحده، صلوا وحدانا ولا يصلي بعضهم وراء البعض، لأن كل واحد يعتقد بطلان صلاة الآخرين، لأنهما في اعتقاده تحريا عند تساوي الإناءين الطاهر والنجس. نعم،
وتحرى عند إرادة الشرب والاحتياج إليه، فيريق ما غلب على ظنه نجاسته ويستعمل ما غلب على ظنه طهارته، إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم. وإن اختلط إناءان ولم يتحرى وتوضأ بالماءين وصلى جازت صلاته إذا مسح في موضعين من الرأس.
هنا لو إنسان الآن عنده إناءان، هذا طاهر وهذا نجس، اختلط وما عاد ميز بينهما، طيب ماذا يفعل هنا؟ قال لو مزجهما وتيمم بنفس الحال، هو ما سوى هيك، توضأ بهذا أو مرة وبهذا مرة، ما الحكم؟ قال جاز لكن بشرط. ما هو الشرط؟ في الرأس أن تمسح مكان غير اللي مسحت الأول، أن تمسح مكانا من الرأس غير المكان الممسوح أولا. طب ليه؟ وذلك لأنه عندنا إناءان أحدهما طاهر والثاني نجس، فلو قدمت الطاهر إذا زار الحدث، وعندما استعملت الثاني النجس تنجس أعضاؤك وليس لديك مطهر، والقاعدة أن فاقد ما يزيل به الطهارة يصلي ولا إعادة عليه، هذا على احتمال أنه قدم الطاهر. طب يا ترى لو قدم النجس، نقول أصاب الماء النجس أعضاءه، فبغسل الوجه زارت النجاسة عن الوجه بالغسل، بالغسل في إسالة. طيب وفي اليدين كذلك وفي الرجلين كذلك، وأما في الرأس في الرأس فإن النجاسة لا تزول، لأن الوظيفة ما هي؟ المسح، والمسح لا يزيل نجاسة، لذلك إذا مسح مكان آخر صح المسح الثاني وبقي على رأسه نجاسة في المكان الأول. أما لو مسح نفس المكان بمجرد ما وضع يده على المكان النجس تنجس الماء الذي في يده، فبالتالي ما صح المسح، إذا معناها يشترط المسح في مكان آخر. فلهذين الاحتمالين سئلنا، لو مسح موضعا آخر فإنه صح وضوءه، إما لتقدم الطاهر وتأخر النجس، وإما لتقدم النجس ولتأخر الطاهر، فعلى احتمالين صحت صلاته. نعم.
وإن مسح في مكان واحد لا يجوز، لأنه إن توضأ بالطاهر أولا زال الحدث، ثم إذا توضأ بالنجس تنجس أعضاؤه، وفاقد ما يزيل النجس تصح صلاته. وإن توضأ بالنجس أولا تنجس أعضاؤه ثم بالطاهر زال الحدث والنجاسة الحقيقية عنها، إلا أنه إن مسح في موضع واحد لا يجوز، لأن المسح إن كان بالطاهر أولا يجوز، وإن كان بالطاهر آخرا لا يجوز، لأن البلل تنجس بأول الملاقاة فلا يتأدى به المسح، فدار بين أن يجوز وأن لا يجوز، فلا يجوز بالشك احتياطا، وإن مسح في مكانين جاز. وإن كان أكثرها أي الأواني المختلطة بالمجاورة نجسا لا يتحرى إلا للشرب، لأن الحكم للغالب، فكان الكل نجسا حكما فيريقه عند عامة المشايخ ويمزج بعضه ببعض لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم. وفي حال الثياب المختلطة يتحرى مطلقا،
سواء كان الأكثر طاهرا أو الأقل طاهرا،
سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا، إذ لا خلف للثوب، إذ لا خلف، إذ لا خلف للثوب في ستر العورة، بخلاف الماء فإن التراب يخلفه كما في مجمع الروايات. فإذا تحرى وصلى الظهر في أحد ثوبين أحدهما نجس، ثم وقع تحريه على الثاني فصلى فيه وصلى، فإذا تحرى، فإذا تحرى وصلى الظهر في أحد ثوبين
أحدهما نجس
ثم وقع تحريه على الثاني فصلى فيه العصر لم تجز، لأن حكمنا
بالعصر. أما الظهر صح خلاص،
لأن حكمنا بطهارة الأول بالاجتهاد، وكل حكم أمضى باجتهاد أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.
القاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا يرفع الاجتهاد، وإنما يرفع الاجتهاد النص. نعم.
وكل حكم أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله إلا في القبلة، لأنه أمر شرعي يحتمل الانتقال من جهة إلى جهة عند تبدل التحري، والنجاسة أمر حسي لا يصير طاهرا بالتحري، بدليل أنه لو صلى فيه بالتحري ثم تبين أنه نجس يعيد الصلاة.
أما لو صلى بالتحري القبلة ثم تبين أنه مخطئ لا يعيد.
فمتى جعلناه طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله.
فلو صلى مثلا الظهر متجها إلى هذه الجهة، العصر إلى جهة ثانية في القبلة، ما الحكم؟ يجوز. أما لو تحرى أن هذا الثوب طاهر فصلى به الظهر ثم ترجح عنده لا أن الثوب الثاني هو الطاهر، يبقى على طهارة الثوب الأول إلا إذا تيقن. نعم.
فإن تيقن أن ثوب الظهر كان نجسا أعاد الظهر وأجزأته العصر، كذا في الوجيز، وكذلك إن صلى بأحدهما الظهر وبالآخر العصر، ثم بالأول المغرب وبالثاني العشاء، فالظهر والمغرب جائزان والعصر والعشاء فاسدا. وعلى هذا كل ما صلي في الثوب الأول جازت صلاته، وما صلي بالثاني لم تجز، كذا في مجمع الروايات. وإذا تحرى في الأواني التي أكثرها طاهرا والثياب مطلقة، وإذا تحرى في الأواني التي أكثرها
طاهرا،
التي أكثرها طاهر والثياب مطلقا، ثم ظهر أنه أخطأ تجب الإعادة كما في البرهان.
ثم ظهر بيقين لا تغير اجتهاده، نعم،
كما في البرهان. ولو أخبره عدل أن هذا اللحم ذبيحة مجوسي أو ميتة،
وبناء عليه لا يؤكل، إنما ذبح مجوسي أو أنه ميتة،
وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم
وبناء عليه يؤكل، فماذا يفعل؟ نعم،
فإنه لا يحل له.
لماذا؟
لأن
تعارضا تساقطا، فرجع إلى الأصل، والأصل في الطهارة في اللحوم الحرمة حتى يأتي اليقين بطهارتها،
لأنه لما تهاتر الخبران بقي على الحرمة الأصلية، لأنه لا يحل إلا بالزكاة الشرعية. ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على الطهارة الأصلية كما تقدم. ثم قال فصلا في مسائل الآبار.
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.